لك يا رب على أن يسرت لنا مثل هذا اللقاء في بيت من بيوتك، ونسألك أن تجعل مكوثنا فيه في موازين حسناتنا يوم نلقاك. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بيننا أيها الإخوة شيخنا المحبوب فضيلة الدكتور إبراهيم بن مبارك أبو بشيت وفقه الله، وقد جاءنا أيها الإخوة للتو من مدينة الإحساء. نسأل الله أن يجعل سفره سفرا مباركا، وأن يجعل مكوثه بيننا مكوثا طيبا، وأن ينفع به، وأن يجعل ما يقوله في ميزان حسناته يوم يلقاه. أكيد أننا بشوق إلى كلام الشيخ الذي نسأل الله أن ينفعنا به ويسدده، وفليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المرتفع عن إدراك الأبصار الناظرة والمتنزه عن التخيلات والأوهام الخاطرة، العالم بما تحت أمواج البحار الزاخرة كعلمه بحركات خلقه الظاهرة، جعل الموت أول منازل الآخرة فأقام به القوي والضعيف تحت قدرته القاهرة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه المتوالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادرة عن طوية غير مرتابة ولا فاترة، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على ذاك النبي الكريم المبعوث بالآيات الباهرة والحجج الواضحة والأمور الساطعة، صلى الله عليه ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه كلمات منطقها لسان تحرك بها القلب قبل أن يتحرك بها اللسان، فيها مكنون فؤاد، فيها مكنون فؤاد. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل لقاءنا ولقاءكم مبارك. يا أهل رياض الصالحين، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا من رفع السماء وبسط الأرض، اللهم إني أسألك في هذا اللقاء أن تبارك في هذه القلوب التي حضرت هذا المكان. اللهم كما تخطت هذه الأقدام تخطت أرضا من أراضيك ومكانا من أماكنك، أرادت وقصدت سماع خير من خيرك وفضل من فضلك. اللهم اجعل أقدامنا تسير إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم اجعل قلوبنا كما أتت لهذا المكان طائعة، اللهم اجعلها يقال لها ويقال لنا جميعا، يقال لنا في ذاك المصرع العظيم: ادخلوها بسلام آمنين. اللهم كما قصدنا هذا المكان نريد سماع خير وإحسان، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بردا وسلاما في قلوبنا وراحة في ضمائرنا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذا اللقاء لقاء مبارك على كبارنا وصغارنا ونسائنا ورجالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. فأوصيك يا من حضرت لقاءنا وسمعت كلامنا وشاهدت محاضرتنا، أوصيك ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنها سلاح الأبرار المقربين، إنها التقوى سلاح المؤمنين، صلاح قلوبهم وأفئدتهم ونفوسهم وضمائرهم. أيها المبارك، أيتها المباركة، لعل عينك الكريمة وأذنك المباركة عرفوا عنوان اللقاء، إنه بعنوان نيران الشهوات. أخبار فتيات وفتيان ورجال ونساء، لعلنا نقف في هذه الليلة مع تلك الأخبار التي أسأل الله تعالى أن تكون لها من القلوب مكانا، وللأسماع مكانا، ولجميع حياتنا مكانا. أسأل الله جل في علاه أن يرزق هذه الكلمات مد الأبصار ومد الأسماع، وأن يجعلها من مشرقها ومغربها وشمالها وجنوبها حظا وافرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لماذا الحديث عن نيران الشهوات؟ ما هو السر وما هو العجب في ذلك؟ ما الذي يقودنا أيها الكرماء، أيها الفضلاء؟ دعونا نبحر في بحر النجاح، نرجو أن ننقذ أنفسنا وأرواحنا من تلك الأخبار، شكايات تتناقل في كل مكان. نعم، شكايات، فذاك يعاني من ثوران شهواته، وتلك تعاني من عزيز قلبها نحو اللذات المحرمة والرغبات الفاحشة. وذاك الرجل الكبير الذي ربما يكون قد وخط الشيب رأسه ولحيته، لا يزال يعاني أنين الشهوات. بل تلك المرأة التي وفقها الله تعالى فرزقها بعلا يصونها وبيتا يسترها، ما الذي جعلها إلى الآن لم تنطفئ تلك النيران في قلبها؟ أولئك الشباب الذين بدأوا يعلنون بكلمات صريحة قائلين: أدركونا أدركونا، فالشهوات تأسرنا والمحرمات تقودنا والأحوال تتخطفنا، أدركونا فإن الأمر يجرنا إلى هلكات ويقودنا إلى براكين الشهوات. بل هل ظل الأمر على ذلك؟ إن من أسباب الاختيار الكبرى أيها الفضلاء والإخوة الكرماء، إن من الأسباب الكبرى هو ما يعانيه بعضنا في قلبه وفي جوارحه وفي فؤاده وفي ضميره من تلك النيران المشتعلة حول تلك الشهوات. فذاك يعاني من الزنا لا يستطيع تركه، وذاك يعاني من اللواط لا يستطيع هجرانه، وذاك يقول: أتعبني الاستمناء، وتلك تقول: هدني هدني السحاق. أخبار أخبار نجعلها برقيات عاجلات بنصائح ساطعات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم حجج بينات مع أدلة واضحات. أيها الأحبة في الله تعالى، لماذا الحديث عن الشهوات؟ لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن النار حفت بالشهوات. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: يا جبريل، انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءه ونظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها، فرجع جبريل إلى ربه تبارك وتعالى فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر ماذا أعددت فيها، ماذا أعددت لأهلها. قال: فرجع فإذا هي قد حفت الجنة بالمكاره، فرجع إليه، رجع إلى ربه ومولاه وخالقه ومجتباه، فقال: يا الله، وعزتك لقد حفت، لقد خفت ألا يدخل الجنة أحدا. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فلما ذهب جبريل إلى النار فإذا هي براكين بعضها فوق بعض، فلما رأى ذلك جبريل عليه السلام رجع إلى ربه تبارك وتعالى قائلا: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله بها، أي النار، فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فلما رجع جبريل عليه السلام إلى النار ورأى أنها حفت بالشهوات، رجع إلى ربه ومولاه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحدا، ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فأين الذين يعانون من شبابنا وفتياتنا من توارد الشهوات، وزين لهم الشيطان الحرام والملذات حتى قاد بعضهم إلى فعل الإجرام؟ ما هو الواقع، ما هو الواقع الذي نعيشه أيها الأحبة في الله تعالى؟ لماذا نتحدث عن الشهوات بكلمات صريحات وخطابات معلنات لا نجامل فيها ولا نحابي فيها، قائلين: بسم الله مجريها ومرساها، قائلين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سائلين الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير، وأن يجعلنا وإياكم من مغاليق الشر، في زمن كثرت أبواب السوء وتحركت نوافذ الفحشاء وانفتحت، حتى احتجنا، حتى صار فرض عين على كل صاحب كلمة أن يعلنها، وكل صاحب حجة أن يبينها. لماذا الحديث عن الشهوات؟ قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو حديث حسن، قال: يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن الله تعالى قد قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن الشهوات أزقة وحواجز تحجب إجابة الدعاء. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارها. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وقال الألباني صحيح. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن الزنا يسلب الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالضلة، فإذا أقلع وتاب رجع إليه الإيمان. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن العبد إذا أذنب وعصى الله خرج منه الإيمان وشبك بين أصابعه هكذا، فإذا تاب وعاد إلى ربه تعالى رجع إليه الإيمان كما ترجع الأصابع. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن الفاحشة ما ظهرت في بلد ولا مدينة ولا قرية ولا دولة إلا أهلكها الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني حسن لغيره. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأننا نخاف كما خاف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من آثار الشهوات على أمته، فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، كما عند ابن ماجه والترمذي، وهو حديث حسن غريب. لماذا الحديث عن الشهوات؟ لأن صيانة الفروج ضمان لجنة الخلود. روى البخاري واللفظ له أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هنيئا لكم يا من حفظتم فروجكم وصنتم أعراضكم. عندما يقدم الثناء لأقوام فتكونوا من فرسانهم: يا من حفظتم فروجكم وصنتم أعراضكم، ها هي برقية نصح من أحب الناصحين وأصدقهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. حديث حسن. أين أهل الشهوات عن الآيات البينات والدلالات الواضحات؟ فأين طلاب العلياء وأهل العفة الشرفاء الذين طلبوا وسام والحافظين فروجهم والحافظات؟ نعم، لنسمع الجزاء، لنسمع الثناء، لنسمع المدح لأهل هذا الجزاء. فقال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنهم حافظين وحافظات لم يتلطفوا يوما بزنا، ولم يتلطفوا يوما بلواط، لم يتلطف يوما من الأيام عرضهم بما يدنسهم، إنما شعارهم الكرامة نعتز بها، الكرامة نعتز بها. اللهم اجعلنا من أولئك الناس، اللهم اجعلنا وارزقنا يا رب العالمين وسام الأبرار المقربين، واجعلنا من الأخيار الصالحين، واحفظنا من فتن الزمان في كل آن ومكان يا ذا الجلال والكمال والعظام. أيها الأحبة في الله تعالى، الشهوات تغر وتعر وتمر عيش العواقب وتجعله مر، تبكي عين الندم أضعاف ما تسر. ألا حذر؟ ألا يقظ؟ ألا متنبه؟ ألا فليسمع رجالنا وليسمع نساؤنا وفتياتنا، فيا طلاب المدارس ويا طالبات المدارس، أيها المسلمون جميعا، هذه أقوال من سلف فلنسمعها يا من خلف. هذا مالك بن دينار، هذا مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: من غلب شهوات الدنيا فذاك الذي يفرق الشيطان من ظله. ويقول أبو سليمان الداراني عليه رحمة مولاه جل في علاه في قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: صبروا عن الشهوات. وحكي عن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى أنه ذات يوم رأى الفواكه، وكان درس العلم موجودا، فقال وهو يكلم الفواكه: تركنا الفواكه وطلبنا العلم، موعدنا الجنة يا فواكه، موعدنا الجنة يا فواكه. فماذا يقول من حصل له الحرام والفواحش؟ فلماذا لا يعلنها كلمات ويقول من لم يتيسر له الحلال: يا شهوات الحرام رويدا رويدا لن تخدعيني. قال أحد السلف: عجبت والله لمن وقع في لذة لا تساوي خرق إبرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا يحيى ابن معاذ عليه رحمة الله تعالى يشير إلى النادمين فيقول: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وهذا بشر الحارث يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. جاء رجل فسأل وهب بن منبه قائلا له: يا وهب، أيجد لذة العبادة من عصى الله تعالى؟ فقال لا، فقال لا، بل حتى من هم بمعصية الله فلا يجد لذة العبادة. وهذا شيخ الإسلام طيب الله ثراه وبلل بالرحمة ذكراه يقول، وتأملوا لهذا القول الرائع: إن المعصية الواحدة قد تكتب للإنسان بمعصيتين، إن المعصية الواحدة قد تكتب للإنسان بمعصيتين. فقيل له: ما الجواب؟ رحمك الله تعالى، فقال: أما المعصية الأولى فهي معصية الفعل، وأما المعصية الثانية فهو تمني أن يفعلها مرة أخرى. أما المعصية الأولى فهي معصية فعل الفاحشة وغيرها، وأما المعصية الثانية فهي المعصية التي يتمنى أن يفعل هذه المعصية مرة ثانية. ويقول أبو علي الدقاق عليه رحمة الله تعالى، وهو يبين لنا من هو الملك الحقيقي في هذه الحياة، قال: إن الملك الحقيقي هو من ملك شهوته في حال شبيبته، سيره الله ملكا في حال كهولته، كيوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صاحب الشهوة عبد، فإذا غلب الشهوة صار الملك، العبد عبد النفس في شهواته، والحر يشبع تارة ويجوع. قال قتادة: كان عامر بن قيس يسأل ربه فيقول في دعائه: إذا تضرع بين يدي الله ورفع كفه لله، قال: اللهم انزع الشهوة من قلبي، اللهم انزع الشهوة من قلبي، اللهم انزع الشهوة من قلبي، حتى استجاب الله له دعاءه. فكان إذا رأى المرأة كأنه رأى رجلا، استجاب الله دعاءه، فإذا رأى امرأة كأنه رجل، فأصبح لا يفرق بين المرأة والرجل، حتى استجاب الله له فكان لا يفتنه أحد. أيها الأحبة في الله تعالى، وبعد هذا التقوى في اليسير القصير، نأتي معكم لنبحر في مركب في نيران الشهوات الذي تطالبون جميعا به. ما هي المظاهر التي نعرف من خلالها أن نيران الشهوات قد زادت وقد اعتلت وكثرت الشكاية منها حتى قل أن يسلم منها إنسان إلا من سلمه الله تعالى؟ أولا من تلك المظاهر التهافت على المواقع المحرمة، وأقصد بالمواقع المحرمة سواء المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية أو الأسواق وتهافت الشباب حولها أو الملاهي وما هو واقع الناس في أماكن الملاهي والعبث، كذلك أيضا التهافت حول المدارس والكليات، حتى إننا كلما قلنا أنه سوف تخف حالة العبث هذه وإذا بها ما تذهب إلى منطقة حتى قرية تزورها إلا ويقدمون لك شكايات حول واقع الشباب عند تلك المواقع. ومن المواقع أيضا مواقع السينما التي بدأت تنتشر في بعض الأوساط العربية حتى لم يسلم منها بعض المسلمين من ذهابهم وحضورهم، كذلك أيضا لم تسلم تلك الأماكن المحرمة من السم الزعاف حتى أصبح لا يتحاشاها الصغار فضلا عن الكبار من حضورهم وذهابهم، حتى النساء والرجال. فيا للأسف لقد أقبل على شبابنا التلف من واقع تلك الأماكن، حتى إنه لم يسلم أيضا من المواقع الذي عياذا بالله تعالى أصبحت بعض الزواجات نطلق عليها مواقع محرمة لما يحمل ذاك الزواج من منكرات تثير واقع النساء، حتى وصل الحد إلى بعض زواجات الرجال أنها أصبحت مواقع محرمة من رقص الرجال والإتيان بالمغنين والمغنيات. إذن هي مواقع محرمة. ثانيا من المظاهر حب النظر، للنساء والمردان وخصوصا الوسيمين، بل حتى إن بعضهم ليقول بكل صراحة أنا ضعيف أمام البصر يقودني لا أقوده. ربما بعضهم يقول استقمت من سنوات أربع وأكثر لا أزال أعاني مع النظر، حتى إن بعض النساء تقول كلما حاولت أن يخف النظر عندي وإذا به يتفاقم حتى قبل أيام تقول إحدى النساء وهي تتألم ألما شديدا، تقول زوجي أمامي يناظر النساء ويكلم النساء، أمامي بلا حياء ولا استحياء، أي طامة قد حلت في أفاق المسلمين؟ فكيف بالنظر في الأفلام والمسلسلات مواطن الافتتان؟ فإنها وبال. ومن المظاهر كثرة الكلام في الجنس. ما سر هذا؟ حتى إن بعضهم أصبح لا يتحاشى أن يتكلم في الأمور الجنسية أمام أولاده وأمام بناته، أمام طلابه، أمام شباب صغار، بل إن بعضهم كبارا في السن يتكلمون بكلمات وأوصاف جنسية أخبث من البلوتوث، أخبث بكثير، لأنهم يقومون على الوصف وعلى أحوال مأساوية. عجبا والله لهذه المظاهر. ومن مظاهر نيران الشهوات الافتخار بالخلان والخليلات. الشباب يفتخر بعضهم في مدرسته أو كليته أنه يعاكس فتاة أو فتاتين، والبنت في المدرسة تقول أكلم شباب وعندي أرقام شباب، حتى أصبح الأمر أعظم من ذلك. بدأ يفتخر شباب صغار أنهم يصطحبون كبارا يجالسونهم لا بمقصد علم ولا توجيه، حتى بدأت هذه الظاهرة سوف نعرف آثارها في العلاج بإذن الله. ومن المظاهر في ثوران نيران الشهوات الإغداق في السفرات المحرمة. كم أنفق لأجلها من مال وضيع على ضفافها من أولاد، وحلت بسببها من أمراض. إنها السفرات المحرمات كم جرت من ويلات وقادت لمحرمات. طلاب، يقول أحدهم أنا طالب بالكلية أحب أن أعطى المكافأة لشهرين وثلاثة. قلت له لماذا؟ قال اسمع الجواب، لأننا نذهب مع زملائنا مسافرين إلى الخارج بهذه المكافآت. ذاك قد زور جوازة وذاك لم يعلم والده. ألم تأتي الأخبار في الغواصة أن بعض الشباب الذين نجوا لم يعلم عنهم آباؤهم ولا أمهاتهم إلا بعدما نزلت أسماءهم في الجرائد وبيّنوا أنهم كانوا مسافرين؟ وقد أخبر بعضهم أهله قائلا سوف أسافر للبحر والثاني إلى البر مدة كذا من الأيام، ولكن أراد الله شيئا غير الذي أرادوه فكان الإعلام في واقعهم سبحان الله. وآخر يقول: بعت سيارتي التي لا أملك إلا هي لأنني واقع في معاكسة مع امرأة وفتاة من خارج البلاد، تواعدنا في الدولة الفلانية على أن نلتقي هناك، فلما حل موعد اللقاء لم يكن عندي مال كافي فبعت سيارتي حتى ذهبت لكي ألتقي عيادا بالله تعالى. الإغداق عجبا لأهل الإغداق، ومن مظاهره الضعف أمام الصوت الرخيم. إنها الأصوات الناعمات، محركات العواطف والشهوات، الأصوات الناعمات تتسلى بها النفوس السيئات وتستأنس بها الأرواح الخبيثات. إنها تلك الأصوات الناعمات مهيجات الشهوات. إنها الأصوات والكلمات كم قادت إلى هلكات وجرت من ويلات. تلك الأصوات التي تهيج الغريزة، فكمن خدع مخدوع بصوت ظنه صوت امرأة وإذا به صوت شاب مائع، كم من فتاة أغراها بصوته ظنه صوت فتاة فكان هلاكها. يقول أحد الإخوة الفضلاء وهو محاضر بالكلية، قال: وأنا ذاهب إلى الكلية احتجت لمعلومة من الإنترنت فوقفت عند أقرب مقهى. يقول: فلما دخلت المقهى أريد أن أخذ المعلومة ثم أخرج مباشرة، لما دخلت سمعت صوت امرأة، سمعت صوت امرأة، رجعت سريعا إلى المسؤول، قلت: هذا قسم عوائل؟ قال: لا. قلت: تعال تعال، ماذا تسمع؟ قال: صوت امرأة. قال: الذين دخلوا هنا الآن كلهم رجال. قلت: إذن توافقني؟ قال: نعم. قال: إذن شكرا جزاك الله خير. وكان رجلا فاضلا. يقول: فقربت من تلك الغرفة، قربت من تلك الغرفة وفعلا الصوت صوت امرأة، فأخذني الحياء فقلت قطع الصوت. قربت من عند الباب فقلت: السلام عليكم. فإذا بي أرى شابا رجلا، فلما سلمت عليه أخذت الأمر ببساطة حتى أصل معه إلى المرض الموجود، فقلت له: أكمل اتصالك مع هذه الفتاة. قال: لا تحرجني. قلت: أكمل اتصالك معها، أسمعك من عبر السماعة. قال: لا تحرجني. قلت: طالبك طلب، أكمل، ودي أعرف واقعكم أنتم يا شباب. فقال: هذا ليس صوت امرأة، إنما أنا الذي أقلد هذا الصوت. قلت: طالبك أن تكمل. قال: عذرا لا تحرجني. فقلت له: تكلم من؟ قال: أكلم رجل، أكلم رجل وشاب آخر أسأل الله أن يمن عليه بتوبة. يقول: خدعت كثير، جعلتهم يشحنون لي البطاقات ويرسلون لي الهدايا عبر المحلات، وأنا رجل وهم لا يعلمون أني رجل. لماذا؟ حتى أصبح البعض لا يتحمل أن تكلمه امرأة. أما قصة هذا فكلمني وهو كأنه يتجرع الموت ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قصته طويلة، باختصار هو من منطقة وهي من منطقة، الآن يطلب الزواج بعد اتصال مدة سنتين، وكان اتصالا من جوالها من أطفال في البيت بالخطأ، فلما كلمها وردت عليه قال هذه العبارة لي: لقد سحرني صوتها من أول ما سمعت. وصوت المرأة انخنعت بصوتها وخضعت بقولها، أصبح كأنه سحر ساحر. ولذلك الله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال العلماء: مرض الشهوات، مرض الشهوات. لماذا لم يسلم من الافتتان بالصوت؟ حتى بن بعضهم أصحاب قرآن وبعضهم أهل إيمان، تتفاجأ أنهم أصيبوا بالافتتان حتى ثارت عندهم الشهوات. ومن المظاهر، أحب أن أفيدكم بفائدة وأنا أعد أفكارها وأجمع أخبارها، سجلتها ليس لأبناء هذه البلاد، إنما على جميع المستويات من خلال السفر لبعض البلاد جمعت أفكارها وأحوالها، فانتبه لحديثي وافهم مقصودي. ومن المظاهر تزايد عدد الاختطاف سواء للشباب أو للفتيات، فلا زال الإعلام يخبرنا، ولا تزال الصحافة تخبرنا، ولا يزال الواقع. حتى التقيت ببعض المسؤولين، حتى إن بعضهم من خارج البلاد، حتى إن بعض الدول دولا مباح فيها الزنا والعار، فقلت لهم: ما سر تزايد عدد الاختطاف للصغار والصغيرات؟ فإذا بها الشهوات أصبح أصحابها لا يتحاشون صغيرا لصغره ولا فتاة لصغرها، عياذا بالله تعالى. ومن المظاهر تزايد الأخبار في كثرة التحرش الجنسي. قضايا وزارة التربية والتعليم في أغلب الدول، إن من القضايا التي ترد كثيرا التحرش الجنسي الذي بدأ يتفاقم بجميع أشكاله بين الطلاب والطالبات، حتى وصل الحد إلى التحرش الجنسي بين الموظفين والموظفات، بل إنه مع بعض الموظفين، بعضهم مع بعض، حتى وصل التحرش الجنسي إلى أن بعض الرجال الكبار مع بعضهم البعض. وكم رأت عيني في بعض الأسواق من حركات بذيئة تصدر من رجال للرجال، فلما كلمت بعضهم حتى إن منظرا أثر في نفسي كثيرا، رجل كبير في السن مع شاب بعيد في أحد الأسواق الشعبية، فإذا به يتكلم ويعمل حركات بذيئة جدا، حتى كنت بعيدا فأتيت للرجل الكبير فوقفت تلقاء وجهه، فانخنس لسانه، فقلت له: بهذا السن وهذا الشيب وهذا العمر يصدر منك هذا؟ يصدر منك هذا؟ قال: انظر ماذا يفعل واسمع ما يقول. قلت: أنت في مقام جده، أنت في مقام جده ليس في مقام والده، تعمل مثل ذلك؟ فسكت ولم يتكلم بكلمة. إن كثرة التحرش التي بدأت تأخذ صورا سواء عن طريق البلوتوث أو الصور النكراء التي بدأ يتحرش بعض الناس بعضهم ببعض، حتى إن بعض الشباب بدأ يستخدم طرقا للأغراء والإغواء. طريقة التحرش الجنسي تغيرت عن الزمن الماضي، لأن كانت في الماضي كلمات، كانت كلمات وصور أو غير ذلك، فقد أصبحت الآن تحرشا بطريقة الأميل ورسالة جوال، تلو رسالة تلو رسالة تلو رسالة، دغدغة مشاعر وإثارة غرائز، إنها بطريقة تحرش جنسي. ثم بعد ذلك يبدأ الإقبال القلبي على مثل تلك الأحوال. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عشر خصال من أعمال قوم لوط: تصفيف الشعر، وحل الإزار، ورمي البندق، والقذف بالحصى، واللعب بالحمام الطيارة، والصفير بالأصابع، وفرقعة الأكعب، وإسبال الإزار، وحل أزر الأقبية، وإدمان شرب الخمر، وإتيان الذكور. وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: وقال: صحيح الإسناد. ولذلك ظاهرة تطويل الشعر وحلق اللحى أو تخفيفها إنما هي سمت أمثال هؤلاء. تطويل الشعر التي بدأت ظاهرة تتفشى عند بعض شبابنا، يحلق لحيته ويصفف شعره، إنها سمت من سمت هؤلاء الذين يثيرون الغرائز ويحركون المشاعر. ألا فليعلموا أنها حركات ليست من دين الإسلام. أيها الأحبة في الله تعالى، وتعالوا معي ونحن نبحر في نيران الشهوات. بعد تلك المظاهر، ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي لعلنا نعرفها التي تهيج الشهوات؟ ما هي الأسباب التي أردت حتى بعض الفضلاء للوقوع في ردائل الشهوة والوقوع في أخطار أمورها؟ تعالوا معي لنعرف ما هي الأسباب حتى يعرفها كل إنسان وكل مرب وكل مربية، يعرفها كل إنسان دخل سلك الدعوة، يعرفها كل إنسان بدأ يعيش التوجيه في مدارسنا وحلقاتنا وجميع أماكن مجتمعاتنا، لعل بها تكشف بعض التغطيات فنعرف بها بإذن الله الحجج الواضحات. من أسباب ثوران الشهوات سواء عند الرجال أو النساء: ضعف الإيمان والعلاقة مع الملك العلام، ضعف العلاقة مع الله، ضعف الاتصال مع رب الأرض والسماء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا، وفي رواية: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لذلك إذا ضعف الإيمان، ضعف الاتصال مع رب الأرض والسماء، إذا خلى القلب من محبة الله تعالى، فماذا سوف يحل في ذاك القلب؟ ماذا سوف يكون الواقع؟ سوف تثور الشهوات في قلب ذاك الإنسان. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن الأسباب
الخلوة، والخلوة على نوعين: خلوة جاء فيها النص، خلوة جاء فيها النص التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فوقف رجل وقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت. قال: الحم الموت. تلك الخلوة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تلك الخلوة التي جاء فيها النص هي خلوة الرجل بالمرأة. تلك المرأة حتى لو كانت من أقاربه، حتى لو كانت من أخواته، حتى لو كانت من خالاته أو عماته، وهو صاحب شهوة، فتصبح الخلوة محرمة، فتصبح الخلوة محرمة، فتصبح الخلوة محرمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، وهذا في حق غير المحارم. اتصلت إحدى النساء تبكي تتألم على نفسها قائلة: يا شيخ، نحن نزور بيت أعمامي كل يوم خميس، وأنا فتاة أعطاني الله نفحة جمال، وبعض أعمامي شباب، وإذا رأوني دائما يقولون كلمات قبيحة: الله يرزقنا مثلش، ونحو هذه العبارات، حتى يقولون لإحدى عماتي: نحن لن نتزوج، نريد مثل فلانة. ووالدي يرغمني على الذهاب. قلت: أسألك بالله، أما وقع من أعمامك تحرش؟ قالت: بلى بلى. ومسك بيدي رجل فاضل بعد إحدى المحاضرات، دمعته تسبق كلمته، إذ يقول: ما أفعل مع أخي الذي أضمنه؟ كاد يفعل الزنا ببنتي. ما أفعل؟ ما أعمل؟ إذن ليس الخلوة فقط مع الأجنبية، بل حتى الخلوة مع ذات المحرم في زمن كثرت فيه المهيجات وقلت فيها الضمانات. ومن الخلوة، والخلوة الثانية هي الخلوة مع الوسيمين ومجالسة المائعين، سواء كانوا طلابا أو كانوا شبابا، بل حتى كبار، بل حتى كبار. لا أنسى تلك القصة التي ألمت قلبي، من شاب قال: والله إني لمتزوج، وقعت لي بلية أني بيني وبين شخص عواطف، حتى وصل الحد إلى الوقوع في الفاحشة عياذا بالله تعالى. إنها الخلوة، إنها الخلوة. فلذلك لنحذر من الخلوات بأي نوع من أنواعها وبأي شكل من أشكالها. قال والدنا عليه رحمة الله تعالى، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: والأدلة الصحيحة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموقعة فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لنرسلها برقية لدعاة الاختلاط إياكم والدخول على النساء. ما خلا رجل بامرأة فكيف بمن جالسها وكلمها ونظر إليها واختلى بها؟ فماذا سوف يكون الجواب؟ إياكم والدخول على النساء. وهذا شاب بعد إحدى المحاضرات قد قال: أدركونا فإن آباءنا وأمهاتنا هم الذين جرونا لكل ذلك. حتى قال: نحن ثلاثة شباب في منزل واحد، والدي ليس موجودا في الغالب، ووالدتي في الغالب تخرج، ونحن نجلس نشاهد بعض الفضائيات ونشاهد المسلسلات، فتنون والله حيث تركوا لنا الخادمة في المنزل. ماذا تنتظر من شباب في ريعان شبابهم وزهرة حياتهم يرون أمامهم امرأة تتخطف بين أيديهم أليس يا شيخ الزنا؟ لقد وقعنا، ذنبنا على آبائنا وأمهاتنا. وها هو سائل أرسل برسالته الآن يعضد هذا الكلام لنثبت إثبات أن الخلوات بأي نوع من الأنواع لها تأثيرات، وحتى مع الخادمات. يقول هذا: يا شيخ، أنا شاب زنيت وعمري 12 سنة. هل اعتبر من الزناة الذين يحق عليهم العقاب أم لا؟ أيها الأحبة في الله، ومن تلك الخلوات في المستشفيات والمطارات ومع السائقين والخدم والخادمات، وما تلك الخلوات أيضا خلوات في غرف البالتوك وعبر الشات والماسنجر، وليست تلك القصة عني ببعيد. بعد إحدى الزيارات لإحدى المحافظات وبعد الفجر جاءت اتصالات غريبة. المهم أرسل رسالة: فلان. قلت: ما شاء الله، هذا أحد التائبين. فوقع بيني وبينهم الاتصال حتى فاجأني وقال: رجاء أن أدركنا. قلت: ومن أي شيء؟ قال: أنا جالس الآن على الماسنجر، وصديقي وحبيبي جالسا على الماسنجر، هذا عنده كاميرا وذاك أيضا كاميرا، هذا يشاهد صورة هذا وهذا يعمل حركات لهذا. أصبح هذا يهيج هذا بعبارات وكلمات، وهذا يتغزل في هذا. يقول: يا شيخ، لقد وصل بنا الحد إلى أني قد قلت له وقال لي: لنلتقي الآن لنفعل الفاحشة، إنها الخلوات. فكم وقع جريرتها من أناس. فبعضنا يظن أن الخلوة فقط في هذا الزمن هي خلوة جسم مع جسم، قد لا يكون لا ذاك، بل قد يكون صوت مع صورة وكلمة تقود بعضها إلى بعض، حتى يصل الحد إلى أشياء كثيرة. فقمت بينهم حتى انتهيت من الأول، فقلت: أعطني الثاني. وكل يلقي اللائمة على الآخر،
فقلت يا أخوان، قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
أليس الله تعالى قد قال: وخلق الإنسان ضعيفا؟ قال العلماء: أي ضعيفا أمام الشهوات، ضعيفا أمام المرأة، ضعيفا بكل ما تعنيها كلمة ضعيف. قال سعيد بن جبير: لأن أؤتمن على بيت من الدر أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء. فعلى المربي والمعلم والمعلمة وغيرهم أن يراعوا تلك الخلوات مع الطلاب، وخصوصا في حصص الرياضة، لما يتعلق بها من تغيير ملابس وغير ذلك. ومن الخلوات أيضا الخلوات في برك السباحة، تلك البرك إذا كانت بغير انضباط شرعي، لا في اللباس ولا في السن ولا في النوع، فكم يذهب طلاب أو شباب وربما تكون الرحلات لهم مقصد يقصدون إليه، فما يكون لهم منفذ إلا برك السباحة، لأن فيها الممازحات الجسمية والاتصالات اليدوية، فتبدأ مراحل ثوران الشهوات في تلك البرك، حتى إن بعضهم ليعاني حتى من اللقاءات العائلية في الاستراحات، فيسبح الأولاد والبنات، فمن يكون الذنب عليه؟ بنات صغار وأولاد صغار يكونون ضحية بعض المراهقين من بعض الأسر، يعبثون بهم ويلعبون بهم، والقضية تدور حول نيران الشهوات. إن تلك الخلوات بجميع صورها وأشكالها جرت لنا من ويلات: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. ومن الأسباب المهيجة مصافحة النساء الأجنبيات، فكم تساهل في ذلك بعض الناس في المستشفيات والمطارات مع الموظفات، وهذه اللمسات محرمات لأنها مهيجات للشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وقال صحيح كما في صحيح الجامع. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة ربي جل في علاه: فمصافحة الرجل للمرأة غير المحرم سواء كانت من وراء حائل أو مباشرة حرام، حرام لما يفضي ذلك اللمس إليه من الفتنة. فانظر كلام هذا العالم الرباني. ويقول العلامة الجبرين حفظه ربه ومولاه وجبر الله به كسر قلوبنا بفقد علمائنا: وتحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أي التي ليست من محارمه لما في ذلك من الفتنة وإثارة الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية قط، أقول معلقا: وحتى ذات المحرم إذا كان اللمس بمقصد حرام، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأين القدوة؟ فأين القدوة حتى إن بعض الشباب أيديهم أنعم من النساء، أنعم من النساء، فيأخذون حكم الفتنة في ذلك، فيأخذون الحكمة في ذلك لما في ذلك من اجتماع العلة. حتى إنك لترى بعضهم لا يضع يده في يد زميله في السيارة وفي الطريق وفي المدرسة وفي الكلية، حتى إن بعض البنات لترى منهم صورا غريبة من ثوران الشهوات. في الأسبوع الماضي كنت في محاضرة خارج البلاد، فجاءتني رسالة طويلة يقول صاحبها: تتكلم أنت يا شيخ عن الإعجاب، والأمر قد تطور، إنني لأعرف أحوال نساء قد بلغت بهن الشهوة لكثرة السحاق بين الفتيات بصورة غريبة وعجيبة، أي حال هذا؟ ومن تلك الأسباب المهيجة تكشف العورات في الرحلات والجلسات، وما فتح تلك الأماكن التي تبث السموم، سموم الشهوات وما فيها من معاصي وسيئات وخلوات، كأماكن المساج، كأماكن المساج والتدليك وما شابه ذلك. فيؤتى بأناس قد يكون بعضهم رجال لكن بالاسم، وواقعهم أنعم من النساء. فتح أماكن المساج التي بدأ يستغلها بعض أرباب الدينار وعباد الدراهم، حتى فتحت أبوابا عياذا بالله تعالى بصور المأساوية، حتى بدأت تحمل أسماء، نسأل الله السلامة والعافية. تلك الأمور التي كنا في زمن قريب لا يقوم بها إلا بعض كبار السن ذوي الخلفية الجيدة، حتى وصل الحد في بعض الدول إلى إتيان من يقوم بالمساج من النساء عياذا بالله تعالى للرجال. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون أن يقع من ذلكم الواقع؟ تلك العورات التي بدأت تخرج في الرحلات والسفرات والمعسكرات الرياضية وغير الرياضية، التي بدأ لا يتحاشى الشباب أن يخلع ملابسه أمام زملائه ويدخل الخلاء فيخرج بملابس منتنة وينام بملابس غير ساترة، ماذا تنتظرون؟ ثوران الشهوات. اسمع خبرا من صيدلية، من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. فماذا يقول من ينام بعضهم مع بعض في لحاف واحد وغطاء واحد؟ حتى ما كنت أصدق لولا أني حدثت من بعضهم، أسأل الله أن يهديهم، يقولون في الرحلات وغيرها ندخل مع بعضنا البعض نسبح في دورة المياه الواحدة، أي حال قد وصل قد وقع. فأين الذين يعانون نيران الشهوات؟ ما هو واقعهم؟ وما هي أمورهم؟ تعالوا لواقع النساء في الزواجات، ماذا تلبس بعض الفتيات وماذا تلبس بعض النساء؟ ما هو الواقع المؤلم في ذلك؟ إنها إثارة شهوات. أما تستشعر؟ وأقول لتستشعرين يا من تقولين أنا أمام النساء عورتي كعورة الرجل أمام الرجال، ما ذنب الفتيات المساكين عندما يرون هذه الألبسة المحرمة؟ نساء كاسيات لكنهن عاريات، لباسهن فاتن شقت الجيوب وبانت الظهور وكشفت الأخبية وشقت من الجوانب ألبستهن، فماذا تجيبين أيتها المرأة؟ ماذا تجيبين أيتها الفتاة؟ ما أنت قائلة في ذلك؟ تلك العورات التي بدأنا نعاني منها، حتى يقول بعضهم أعاني من الشهوة تكاد تقتلني، أخشى الوقوع في الفواحش المهلكات. الإنقاذ الإنقاذ من دعاة الفساد والفساد. أيها الإخوة والأخوات، إذا أخذنا بركابكم إلى تلك المشاغل النسائية التي نذمها والله، نذمها والله ولا نمدحها، كم فيها من كشف من العورات؟ هل تدعو إلى فضيلة؟ المشاغل النسائية هل تذكي روح الأخلاق الكريمة؟ لا أشك أن فيها من النساء فاضلات وعفيفات ونزيهات، لكن إذا بلغ الفساد أعلاه صار الأمر طامة. فماذا يوجد فيها والله يا ترى؟ فتيات صغيرات متزينات في تلك المشاغل، متى كنا نسمع أن تنتشر صور وتتناقل رسائل عبر الوسائط وعبر خدمات العالمية الآن من تلك مصورة في غرفة المكياج، وتلك مصورة وهي تخلع لباسها التي تلبس لباس الفرح الضيق حتى تأتي كل من في المشغل حتى يدخلون اللباس على جسمها عياذا بالله تعالى. أين أنتم يا رجال؟ أين أنتم يا أهل الغيرة؟ أين أنتم؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ثم نأتي ونقول فتياتنا انحرفت، فتياتنا صغيرات ليسوا متزوجات، ويلبسن زن العرائس، ويلبسن زي العرائس. ومن الأسباب المهيجة الأغاني الماجنات، وما تربيه كلماتها المائعات وما تثيره من شهوات. اسمع كلام الرحيم الرحمن يا صاحب القرآن، وهو يخبرك في كتابه الكريم، واسمعها يا من أعلنت المزمار ودغدغت المشاعر للشباب والنساء والفتيان. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن أبي حاتم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما بقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بصوتك، قال كل داع إلى معصية، كل داع إلى معصية. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فسر صوت الشيطان به فشتان بين سماع الأبيات وتلاوة الآيات البينات، ويقول الحسن عليه رحمة الله تعالى: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ويقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: الغناء رقية الزنا، وكفاه وصفا ما وصفه كتاب ربنا تعالى. قال صاحب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فصل في أسماء الغناء. فالاسم الأول اللهو، ولهو الحديث. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال شيخ الدين ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، قال الواحدي وغيره: المراد بلهو الحديث هو الغناء. ولذلك يقول ابن عباس: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هو الرجل يشتري الجارية تغني له ليلا ونهارا. فيا من وقعت يدك على شريط الغناء، يا من أنت وقفت على الطرق السريعة، ويا من تاقت نفسك لدخول محلات الغناء. لحظة من فضلك، أتذهب للهو؟ أتذهب لصوت الشيطان؟ لما لم تذهب لصوت الرحمن وكلام الملك العلام؟ عجبا لك، يا من سمع صوتك، يا من أحببت سماع الغناء، يا من بدلت له الأموال الطائلات والأوقات الكثيرات. اسمعي أن الغناء من قبحه له 14 إسماء، فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمار الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف، فدع صاحب المزمار والدف وما اختاره عن طاعة الله مذهبا. أيها الفضلاء، إنه الغناء قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن هو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد الشيطان به النفوس المبطلة وحسنه له مكرا، وحسنه لها مكرا وغرورا. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به بعد غناه أصبح من أهل البغايا، وكم من ذي غنى أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا. كم أذهب من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى العطايا. كم خبى لأهله من آلام منتظرة وعواقب متوقعة وهموم مستقبلة. إنها الأصوات، إن الغناء يقوم على وصف العيون والخدود والشفاه والنهود، حتى وصل الأمر إلى وصف المعاشرات الزوجية والجماع، بل لم يسلم من وصف اللواط وما يتعلق به من أحوال. ها هي صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ بعض وصفاتها الطبية. أخرج البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أليس الحر هو الفرج؟ أليست المعازف هي آلات العزف والموسيقى؟ فماذا سوف يقول وماذا سوف يجيب من أدخل الدف على الأناشيد، بل أدخل الأورج؟ لقد سمعت أذني وأرسلت إلي رسائل بين يدي أن بعضهم يفعل العادة السرية عند سماع الأناشيد.
إنها الأصوات،
إنها الأصوات فاحذروها فإنها بوابات. ومن الأسباب المجلات الخليعة وما فيها من الصور المبكية التي تدعو للعار جهارا وتعلن الحرب على الطهر الإسلامي المبارك والفضيلة المباركة. يقول سماحة والدنا عليه رحمة ربي جل في علاه: لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا أو اللواط أو والفواحش أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في هذه المجلات ولا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة عياذا بالله تعالى المجتمع إلى الرذائل. ألا فليعلم رافعي راية الخلاعة وداعمي طرق الضلالة الجزاء المنتظر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. انتهى كلامه، طيب الله ثراه وبلل بالرحمة ذكراه. ومن الأسباب النظر، النظرات تلو النظرات. كم يشتكي كثير منا هذا الذي جعل بعضنا يقول: لا أجد لذة في الصلاة، أتخيل وحتى في كذا أتخيل. ولماذا كثرت التأوهات من كثير من الكثير؟ وهذا فليتأمل كل إنسان هذا الخطاب من الرحيم الرحمن. هل يخاطب الفاسقين؟ لا. هل يخاطب المذنبين؟ لا. هل يخاطب العصاة؟ لا. إنما يخاطبكم أيها المؤمنون، فيقول لكم ربنا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويخاطب النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سبحان الله. يقول الزمخشري من كلام نقبله ولا نقبل عقيدته: قد قدم غض البصر لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى، من أشد من ذلك، لذلك لزم الاحتراس منه. وتأمل هذا الكلام، تأمل رعاك الله إلى هذا الكلام. يا من تشتكي وتشتكين من النظر وتكراره. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة مولاه جل في علاه: فجعل غض البصر هو أقوى تذكرة للنفس. ولذلك جرب رعاك الله بماذا وصف الله نساء الجنة قائلا: قاصرات الطرف، قاصرات الطرف. نعم، لا يكون حال الإنسان بجميع أشكاله وألوانه حتى يعلم يقينه واقع النظر، واقع تكراره، واقع أحواله. ولذلك يقول ابن الجوزي مثالا راقيا، يقول: إن النظرة الأولى مثل الحبة الأولى، إذا رميت الحبة على الأرض فما سقيتها يبست وماتت. فمثال النظر، النظرة الأولى كمثل الحبة الأولى، إن نظرت ثم استغفرت وتركت ذهبت، وإن أتبعتها نظرات تلو نظرات انغرست في قلبك وأصبحت صورا خيالية في عينك وقلبك وفؤادك وضميرك حتى تصبح حياتك كلها عياذا بالله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. تعجبت وأنا صغير عندما سمعت هذا الحديث، كيف تزني العين؟ حتى مرت الأيام ووفقنا الله إلى إحدى المحاضرات فجاءتني فيها رسائل عجيبة جدا، فعرفت الجواب بعد بحث في جمع من الكتب في كيف تزني العين وما سر تقديم زنا العين على زنا الفرج. إذا فعلا أن العين تزني قبل الفرج، بل تتلذذ بعض العيون في الزنا مثلما يتلذذ صاحب الفرج عياذا بالله، فإذا بهم يقولون رجالا ونساء إننا نتخيل فعل الفاحشة، تخيل صورتها وشكلها ولونها وحالها عياذا بالله تعالى. حتى إن بعض الشباب يقول أتخيل حبيبي وتخيل من هام قلبي به فيه كأنه صورة خيالية أمام عيني الآن. وهذا جواب، جواب من محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعن يحيى بن سعيد قال كان عيسى بن مريم يقول النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. وفي رواية عن سفيان إياكم والنظر، إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. فماذا فعل النظر بامرأة العزيز؟ عندما رأت يوسف عليه السلام؟ وماذا فعل النظر بالنسوة؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين كما ذكر ذلك صاحب الصيد الخاطر. النظر سنارة الزناة واللوطية، النظر بوابة الهلكات. قال ذو النون اللحظات تورث الحسرات أولها أسف وآخرها تلف. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، ماذا يكون حال من تابع العرايا والبغايا وشاهد تلك المناظر القبيحة الخليعة. الساعة السابعة صباحا جاء كذا، جاء ذاك الاتصال، فتحت سماعة الهاتف، فأول ما فتحت سماعة الهاتف وإذا بقارئ يقرأ القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لم يتكلم أحد، أغلقت سماعة الهاتف،
اتصل مرة أخرى، فتحت السماعة، فلما فتحت السماعة وإذا بقارئ آخر أيضا يقرأ هذه الآية: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فقمت بإغلاق السماعة، اتصل مرة ثالثة، رددت عليه فسلم ولا أسمع إلا البكاء. قلت: أولا لماذا اخترت هذه الآيات؟ قال: لأنك لو تعلم حالي عرفت واقعي. قلت: لماذا؟ قال: هل تعلم أني ما صليت الفجر إلى الآن؟ قلت: الله المستعان. قال: هل تدري أني ما صليت المغرب والعشاء أمس؟ قلت: الله المستعان. قال: هل تدري لماذا؟ قال: لأني على جنابه. قلت: الله المستعان. قال: أنا سهران من البارحة، ألا حرام في حرام؟ قال: هل تدري إن الصلاة التي تفوتني ما أصليها؟ قلت: الله المستعان. قلت له: لماذا انتقيت هذه الآيات؟ قال: حاولت أن أعظ نفسي بكل أسلوب من الأساليب، فتحت على محاضرات وعظية، ما استفدت، أتأثر 5 دقائق ثم أرجع، ثم أرجع أقرأ القرآن ثم أرجع. قلت له: إذن تستمع معي لهذه الآية ثم أنت وشأنك. قال: يا شيخ، أعاني والله من الشهوة، تتعبني كثير، أصبحت لا أريد العمل، كلما اشتغلت في مكان أصبحت أفتن بأي أحد يأتيني، فأصبحت لا أستطيع أن أعمل. حتى إن طلبت العمل الخارجي أصبحت ما أؤدي الصلاة في وقتها. فقلت: استمع لهذه الآية وأنت وشأنك. يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قلت: إلى متى لا تتخذ مع الرسول سبيلا؟ قال: والله تصدق استقمت كم مرة وانتكست، قال: استقمت أكثر من مرة وانتكست، واتخذت لي صحبة قادتني إلى الطاعة فتركتهم، كل ذلك بسبب الشهوات. كان الإمام سفيان الثوري يردد دائما ويقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. المعاكسات أم الهلكات، بدايتها لذات ونهايتها حسرات، لأنها شهوة وتحرك الشهوة. إن نظر إذا نظر الناظر الحصيف في واقع العزاب وقيادتهم للحافلات فسوف يرى أخبارا عجيبات. سكن العزاب كيف واقعه وكيف أحواله، أمور تحتاج منا إلى وقفات. ومن الأسباب الأسواق، أماكن الشياطين وبؤرة الفاسدين إلا من رحم رب العالمين. الأسواق كم فيها من مثيرات ومهيجات، ألبسة تكشف العورات وتظهر السوءات، فكم هم الذين يذهبون لهذه الأسواق. دمى تدل على الرذيلة ولا تحمل الفضيلة. يا تجار المسلمين، يا أهل المحلات، اتقوا الله في الشباب والبنات، اتقوا الله في الشباب والفتيات. لا تبيعوا الآخرة بسلع الدنيا الزائفات. شباب بصراحة أقوالهم يقولون: لا نستطيع الذهاب حتى مع أهلنا للأسواق لما نرى فيها من تبرج وسفور وما فيها من أحوال، فكيف لو كانت المرأة تبرجت عباءة على الكتف، وجوه مكشوفة ونقاب كاشف وعباءة مخصرة. أيتها البنات، أخاطبكن وأنا مشفق عليكن. أيتها الأمهات، أخاطبكن وأنا مشفق عليكن. لماذا تثيرون الشباب في الأسواق بهذه الألبسة المحرمة؟ وتعالوا إلى واقع الباعة في الأسواق. رأيت بنفسي، فلما كلمنا بعضهم ما استطاع لذلك جوابا، أصبح بعض الباعة هم الذين يحفون الحواجب، وبعضهم يضع مساحيق التجميل، وبعضهم صورته كصورة بنت، وبعضهم يضع على شعره ولبسه وهيئته: إنها الأسواق. فيا تجار المسلمين، انتقوا في الأسواق. من يحملون العفة والنزاهة لشبابنا وفتياتنا؟ ومن الأسباب المهيجة فراغ القلب. اعلم أن القلب الفارغ تذروه الرياح. أقيمت دراسة في إحدى مصانع المياه، كيف يكتشفون أن القوارير إذا مرت على السير قبل أن يوضع عليها البسترة وتوضع عليها الشعارات والتواريخ يكتشفونها؟ فعرضت على كبار المصانع، فكل قد اقترح جهازا يصنع بمبالغ خيالية، حتى جاء أحد الأذكياء وقال لهم: لماذا لا تضعون على السير مروحة؟ فالمروحة وهي تشتغل، أي قارورة ما فيها ماء سوف يأتيها الهواء ويسقطها. فانظر كم وفروا من أموال. لكن أنا أقصد إن القلب الفارغ مثل القارورة الفارغة، تتخطفه كل شيء. لأن القلب إن لم يكن عامرا فسوف تنتابه الشهوات والملذات والمحرمات. دخلت في الأحساء محل لبيع المشالح، فكان أحد العمال جالسا على الشاشة، قصر عليه وجالسا على فيلم يناسب جنسيته. مباشرة قلت حق كفيلة: أنت تفسد عاملك عليك، تفسده. فجئت للعامل فقلت له بلسانه: قلت أنت ترى هذه الصور الآن وأنت بعيد عن أهلك، ثم يتعب عقلك وتتعب نفسك وقد تقع في الحرام فتفعل كذا، فقلت تفعل كذا وتفعل كذا. بس سقط هو مباشرة، قام وأطفأ التلفاز كله جاءني مرة رجل من خارج هذه البلاد وهو ليس مستقيم، قال الدش والرسيفر وكل شيء أزلت من عندي. قلت لماذا؟ قال أفسدوا علي حياتي، أفسدوا علي حياتي. فلذلك نقول لكل من تغرب عن بلده وتغرب عن زوجته وتغرب عن أهله، إياك أن يكون قلبك فارغا، عمره بعملك ودراستك وتحصيلك. أيها الطالب، أيتها الطالبة، أيها الأب، أيتها الأم، اشغلوا هذه القلوب، فإن لم تشغلوها فمثل الفريون للمكيف، إن لم يكن مكيف به فريون ما أعطاك برودة، ما أعطاك برودة. والقلب الفارغ مثل أي شيء ثقيل تضع على أوراق ورياح تأتي، إن كان الذي وضعته الرياح أقوى منه سوف تزيله ثم تتطاير أوراقك. فأقصد بالأوراق هي أوراق الإيمان. فإن كان القلب فارغا ما فيه إيمان قوي سوف يأتي أي شيء ويزيل أوراقك، أوراقك، ثم تبدأ ورقة معصية وورقة نظر وورقة تأمل وورقة خيال ثم ورقة ثم ورقة، ثم تبدأ الأوراق تفسد بعضها بعضا. ومن الأسباب أيضا عدم إشباع الحب في واقع الأسرة، عندما لا تجد بنتي ولا بنتك وولدي ولا ولدك يجدون العطف والحنان، إلى أين سوف يلجؤون؟ إلى أين سوف يذهبون؟ فالابن الذي لم يسمع الكلمة الطيبة في البيت ربما يسمعها من الشارع، وربما يسمعها وعليها نفسة سحر. اتصلت إحدى البنات بعد محاضرة في إحدى الكليات وقالت أنا إحدى المحاصرات التي ذكرتهن، لكن أقول لك ما مرة سمعت كلمة طيبة من والدي ولم يثنون علي، ما بقي علي لقليل وتخرج، لم يمدحوني يوم من الأيام ولم يثنون علي يوم من الأيام، كل تأنيب وكل أمر وكل زواجر. وقعت في المعاكسة الصحيح الذي ألجأني لذلك، أنا صاحبة مشاعر مثل كل الناس ما لهم مشاعر، ما سمعت في بيتي الحلال فاضطريت وأغواني الشيطان حتى أسمع الحرام من بره. كم من الشباب الذين وقعوا جراء كثير من الأمور. في أحد السجون يقول أحد الضباط جاءت قضية شاب، قضية مصيبة لواغ وخمر، المهم فهم أول قبل ما يبدأ التحقيق وكان رجلا فاضلا قال يا حبيبي وش اللي وصلك لهذا؟ جلدوه مع طرف، سجنوه مع طرف، فعلوا معه مع طرف. فلما قال لهذه الكلمة يا حبيبي وش اللي وصلك لهذا، يقول نكس راسه وجلس يبكي. قال هذا يجلد ما يبكي، يضرب ما يبكي. قال ما الذي يبكيك؟ قال كلامك. قال تدري أنا عمري الآن 17 سنة ما مرة قال لي أبوي يا حبيبي، ما مرة قالت لي أمي يا حبيبي، أنا أول مرة أسمعها، أنا أول مرة أسمعها، أنا أول مرة أسمعها. إشباع الحب. تقول إحدى النساء إن أختي وصل بها الحال إلى أنها أدخلت رجلا في البيت عياذا بالله آخر الليل وأهلي ووالدي موجودون. قلت لها أسألك بالله كيف واقع الغرفة؟ قالت في إنترنت. قلت لها في صور؟ قالت نعم، صور ستار أكاديمي وضعتهم على الغرفة كلها، صور ستار أكاديمي وضعتهم على الجدران كلها. قالت أختي عندها جوال لا نعلم من أي تأتي به. قلت أسألك والدك أيام ما كان شباب، الآن والدك كبير في السن، تقولين لو أخبرناه هو مع ضغط الآن وسكر نخشى يموت. قلت لا أريده الآن، أنا
أسألك عن والدك أيام كان شباب؟ قالت كان غليظ عصبي تأنيب. قلت سبحان الله، هذا الجواب، هذا الجواب. إن إشباع غرائز البنات والأولاد سوف يجدون بعض الآباء أولاده ما يحبون يجلسون معه على الطعام، لا يحبون مشاهدته، وبعض الأمهات لا تعرف من أولادها إلا الطلبات لا الكلمات الطيبات. ومن أسباب ذلك الأمر في واقع عدم إشباع الحب في الواقع الأسري حتى الزوج مع زوجته، بعض انحرافات بعض النساء أنها عياذا بالله تعالى تفعل ذلك مع زوجها. بل أعطيكم أعجب من هذا، نساء تتصل وترسل تقول زوجي يجلس على الإنترنت، زوجي يفعل كذا، زوجي يعمل كذا، زوجي. فأقول لهم خاطبيه بالخطاب الجميل، راسليه بالرسالة الرائعة، كلميه بالنبرة الطيبة، إن لم يتغير فأنت المحقة وأنا المخطئ. يتفق الجميع كلهم من وصلنا معهم لعلاج قضاياهم أنها أثرت، أثرت سبحان الله. من الأسباب الانشغال الأسري، الانشغال الأسري، إن وضع انشغال الزوج أو انشغال الزوجة يسبب هذا الأمر وقوع الرجل في تيار الهلكات، أو الزوجة في تيار الهلكات، أو واقع الأبناء يقعون في ذلك عياذا بالله تعالى. لذلك الخطر، كل الخطر عندما تنشغل الأرواح والقلوب. ومن الأسباب التحدي بين الجنسين، إنه يصل حال بعض أهل المعاكسات، والقصة طويلة. تقول صاحبة القصة في النهاية لما خدعتني زميلتي وخرجت إلى أحد المطاعم ودخل علينا ذاك الشاب تعلق قلبي به بعد مخادعات خادعني بها لأنه علم بمشاكلي مع زوجي. في النهاية طلبت الطلاق من زوجي ثم عرضت عليه فأخبرته، ثم إذا به عياذا بالله لا يريد الزواج مني. دعوت الله عليه فوقع له حادث حتى أصيب بحالة سيئة، ثم قالت وإن الألم الذي آلمني أنه كان في تحدي بينه وبين زوجي، لم أكن أعلم أنه من جلسائه، فتحدى أنه يفسد ما بيني وبين زوجي عياذا بالله تعالى. ومن الأسباب التميع الزائد والتجمل المفرط عندما يقع ذلك من شباب صغار يهتمون بألبستهم وأحوالهم، بل إن بعض الفتيات في ذهابها للثانوية أو المتوسطة أو الكلية، بل بعض المعلمات عندما تهتم بواقع التجمل المفرط، وبعض الرجال لا يراعي ذلك. يقول الرافعي عليه رحمة الله تعالى إن بعضهم من شدة أناقته لم يبق إلا أن تضع له تاء التأنيث، ما بقي إلا أن تضع له تاء التأنيث. ويقول الغزالي في الإحياء عليها رحمة الله تعالى ولا تتصنع تصنع المرأة في لبسها وكلامها وشكلها وأحوالها. إذن ماذا يقول الذين جلسوا في مراقص الفساد حتى ظهرت عندنا حالات والله مؤلمة ما تسمى بالشكشكة أو ما شابه ذلك من المراقص الشبابية، حتى والله عرضت علي صور ما كنت أتصور والله يا إخوان، هذا شباب يقلدون النساء بشكل امرأة حتى يضع له ما تتميز به المرأة عياذا بالله. لا أقول لكم حدثت، بل عرضت علي صورهم. ألهذه الدرجات؟ باع بعض الرجال رجولته، باع بعض الرجال رجولته
إن الفواحش دمار ما بعده دمار. لذلك كم جرت إلى هلكات وقادت شبابنا إلى براكين الفواحش المحرمات. لذلك تعالوا معي أن من الأسباب أخيرا من يفتح على نفسه بابا لا يستطيعه، كمن يقول أريد الزواج أو يقدم على الزواج وهو لم يجد الباء ولا الاستعداد، لا مادي ولا وظيفي، فهيج نفسه بأفكار وهيج نفسه بأمور. كذلك بعض الآباء لا يتقون الله تعالى، هم رافضين الذي تقدم لبنتهم، فإذا بهم يخبرونها ويقولون تقدم فلان لخطبتك، فيتركونها أسبوعا وأسبوعين وثلاثة وشهر، ثم يقولون لا نريده، وقد أصبحت تتمناه وتتخيله، وربما يكونون رأى النظرة الشرعية، وربما يكونون عرضت عليه صورته أو صورتها. فخذ ماذا سوف يكون الحال. أعلم يا أهل رياض الصالحين أني أطلت عليكم، ولكن والله العلاج هو مسك الختام. تصبروا معي في هذا المجلس، ما قصدتكم من الأحساء حتى آتيكم إلى هنا إلا لأنني أحبكم في الله، وما ضربنا هذا المشوار إلا والله لكي نجلس معكم هذه الدقائق وهذه الساعات. فأتمنى أن تصبرون حتى نصف العلاج فنستفيد منه جميعا، من رأى هذه المحاضرة في قناة المجد، ومن سمعها في إذاعة القرآن، ومن يسمعها الآن عبر الإنترنت في أنحاء العالم. تعالوا معي إلى العلاج. فأول العلاج أن يعلم صاحب الشهوة أين الله، أين الله. أمسك بيدي ذاك الشاب بعد صلاة الفجر وقال حضرت المحاضرة البارحة، وكانت هي هذه المحاضرة نيران الشهوات، وقال كل ما تكلمت فيه في المحاضرة فكله موجود فيني أنا. قلت والله ما أعرفك وما رأيتك وما جالستك، ولأول مرة أراك. ثم بدأ يحكي أحوال الشهوة في حياته حتى قال يثيرني كل شيء، لا تسأل عن العادة السرية. قلت تعال عندها، قلت تخيل أني أنا خارج غرفتك أو واقفا عند باب دورة المياه، أتفعل ذلك رعاك الله؟ قال لا. قلت له فأين أنت من قول الله الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيا من اعترته الشهوة وبانت عليه أثرها حتى أتبعها تمني فعل المنكرات والمحرمات والكبائر، لما سمعت قول الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فأين الله يا من أردتم فعل المنكرات والفواحش والمحرمات؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعم ذاك الإيمان الذي تجد لذته في قلبك. فأين مراقبة الله من قلوبنا إذا حلت الشهوات وظهرت المنكرات وتمت النفوس فعل المحرمات؟ فذكرها أن الله يراك حين تقوم. ومن العلاج النظر فيما أعد الله تعالى من العقوبة، من تاقت نفسه لفعل اللواط أو تاقت نفسه لفعل الزنا أين هو من سماع العقوبة؟
من سماع العقوبة، من سماع العقوبة. لما قال لك الرجل وقعت في الزنا وعاقرت الحرام، لم أكتشف أني مصاب بالإيدز وكنت قد مسكت في قضية خمر، لما أدخلت السجن تعجبت أنهم وضعوني في سجن انفرادي، عند ذلك بدأ ما حد يجلس معي، سألت أحد العسكر قلت ما الذي حدث؟ قال ما أدري. قلت تعال أسألك، لم يجاوبني. من يأتيني بالطعام على يديه قفازات، بل حتى أصبح من يأتيني خذ ما بمرض جلدي ولا بمرض غيره. قل فسألت أحد الجنود بسؤال الاستعطاف والبكاء، قلت له فيني مرض ما أعلم عنه، قال نعم. قلت أسألك بالله قل لي ما فيني، قال أنت مصاب بالإيدز. انهارت أعصابي، تذكرت تلك الزانية في أول ما قال لي، تذكرت تلك الزانية أول ما خرجت بعد عقوبة الخمر، أول ما خرجت ذهبت إلى مكانها، والله نويت قتلها إذا بها لم توجد، ذهبت من ذاك المكان. قلت اسمع معي ما يقول الله، لأنه في البداية قال لي أهلي لمدوني حتى أمي. قلت كم؟ قال 16 الآن. قلت 16 وأنت عاق للوالدين، اتق الله. قال علمك السبب؟ فقال السبب لما عرفت أسرتي أني مصاب بالإيدز تبرأوا مني عياذا بالله تعالى. قلت اسمع ما قال الله،
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
قال لي توبة؟ قلت لعمك توبة. قال سلسله مع الإيد. قلت احجز الآن على مكة، احجز الآن على مكة واذهب إلى مكة واعتمر، انطلق بين يدي الله هناك واشرب ماء زمزم وابكي بين يدي الله تائما عائدا، لعل الله أن يقبلك ولعل الله يتوب عليك. لماذا لا يعلم الإنسان هذه العقوبات؟ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني، فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت تلك النار ارتفعت، ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. فقلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني. الزناة كما في المتفق عليه، اللواط. ألا يعلم من أقدم عليه عقوبة الله تعالى؟ ماذا قال الله عز وجل عن قوم لوط عليه السلام الذين تاقت نفوسهم لفعل هذه الفاحشة؟ قال الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
فقال الله، فأخذتهم الصيحة مسلمين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل.
هذا خبرهم في سورة الحجر. فما خبرهم في سورة الشعراء؟
قال الله وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
قال يا شيخ، أنا عمري 25 سنة الآن، أريد أن أتوب. قلت من ماذا؟ قال أخشى أن تغلق السماعة. قلت لا، أستمع حديثك. قال والله ما أتوقع. قلت لا أتوقع. قال يا شيخ، منذ ما كان عمري 10 سنوات وأنا أفعل فاحشة اللواط. قلت عمرك 25؟ قال نعم. توضأت؟ قال لا. ثم قال المال أحصل عليه من فعل الفاحشة. أريد أغير حياتي، أريد أتوب. هل تعلم يا شيخ أن اليوم الصباح جاءني من يريد فعل الفاحشة؟ قلت في نفسي لن ينقذني بعد الله إلا أن أستقيم وأتوب إلى الله. قلت عرفت الطريق؟ قال نعم. قلت إذن فالزم، فالزم. لماذا لا يعلم الإنسان تلك العقوبة؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: ملعون ملعون من عمل بعمل قوم لوط. لماذا؟ ليعلم اللوطية، ليعلم من عملوا اللواط وفعلوا هذه الفاحشة النكراء، أنهم تأسوا بقوم لوط عليه السلام عندما دعاهم، فقالوا ما لنا في بناتك. فلذلك ترى بعضهم لو تزوج يبتليه الله تعالى فلا يزال على هذا الأمر، بل بعضهم عياذا بالله لا تزال حياته كذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. ومن العلاج التقرب إلى الله بالنوافل لطلب حب الله. يا من عانيت من الشهوة، أيها الطلاب، أيها الطالبات، أيها الشباب، أيها المستقيمون، يا من تعلنون معاناتكم من الشهوات والتذكيرات، تأملوا هذا الحديث القدسي كما في الصحيح: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمن أحبه الله غرس في قلبه العظمة، جعل في قلبه حبه. فهل تتوقع أن من أحبه الله وأحب الله حل في قلبه حب الشهوات وحب المحرمات؟ لا والله لا. فالتقرب إلى الله بالطاعات والقربات طاردات للشهوات والنزغات. ألم تسمع قول رب البريات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن العلاج علاج النظر بزيارة المقابر والاتعاظ بالمصابين في المستشفيات والاتعاظ بعقوبة النظر أنه بريد الزنا. ولذلك عجبا والله، النظر هذا بلاء ما بعده بلاء، من استطاع أن يسيطر على نظره فقد فاز والله، من استطاع أن يملك نظره فيصبح يقوده لا يقوده النظر فيعلم أنه على خير. والله لو كان طالب علم، ولو كان على منصب رفيع، ولو كانت فتاة من طالبات الخير والإيمان، فليحذر الجميع النظر. حتى المرأة في نظرها للمحاضرات الدينية والبرامج الرجالية لا يجوز لها إغداق النظر، لا يجوز لها بجميع الأحوال. وإذا علم الإنسان عن ضعفه أمام النظر فلا يسقط العين على العين. ومن العلاج التفطن لدفع الخطرات. عقد ابن القيم في زاد المعاد فصلا فقال: فصل، حراسة الخواطر. خواطرك حاول أنك تحرسها حراسة شديدة، لا تجعلها تأتيك بأي شيء، لا تجعلها تشغلك، لا تجعلها هي مالكة الزمام. ومن العلاج لدفع نيران الشهوات الاستقامة الصادقة. يقول ابن الجوزي رحمه الله عبارة والله أعجبتني كثير بعنوان الالتزام المغشوش، وهو التزام الظاهر وفساد الباطن. فليكن استقامتي واستقامتك وتديني وتدينك تلك الاستقامة التي قال الله جل وعلا فيها: وأن لو استقاموا على الطريقة. وقال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول عمر رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعالب. يقول أحد مشايخنا: تعجبت من أحد الحفاظ الذين حفظوا القرآن عندي، فقد جاءني يوم الأيام يبكي ويدرف الدمعات، قال: يا شيخ والله لا أعلم كيف دخل علي الشيطان، حتى وصل الحال عندي إلى معاكسة إحدى النساء، حتى لا أخفيك سرا بدأت أسهو في الصلاة، حتى إنني بدأت أنسى كثير من الآيات التي حفظتها. ومن العلاج العفة والاستعفاف. ابن القيم رحمه الله ذكر 13 سببا توفرت في يوسف عليه السلام حتى حماه الله من الوقوع في الزنا. فمن أراد أن يحميه الله تعالى من الشهوات وآثارها فليعلم نفسه، ومن يستعفف يعفه الله. فاحفظ فرجك، والحافظين فروجهم الحافظات. احفظ فرجك من أي شيء، سواء من بداياته. ولذلك على المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات خصوصا في مراحل متوسطة أن يبينون للطلاب بعض أحكام المراهقة الشرعية بأسلوب علمي، بأسلوب علمي، بأسلوب علمي. على الآباء، لقد سألت جمعا من الشباب: هل تكلم معكم آباؤكم وأمهاتكم وأخبروكم بما سوف يظهر عليكم من علامات وما يترتب عليها من آثار؟ قال بعضهم بالاتفاق: لا، ونزر يسير جدا. قالوا: كانوا يحذروننا بالتلميح لا بالتصريح، والفضائيات والجوالات والمسلسلات والصور الخليعات بدأت تعلنها بكل صراحة، ونحن لا نزال نستخدم التلميح وهم يصرحون. أهل الدعارة، أهل الفساد يفعلون ذلك. ومن العلاج البذار للزواج. أيها الآباء، أيها الأمهات، يا من تكنزون الذهب والفضة، زوجوا الأولاد والبنات، يا من حبستم أولادكم اتقوا الله فيكم. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: ويجب على الأب أن يزوج ولده ما دام قادرا. وأنتم أيها الشباب، يا من بلغتم العشرينات وأكثر، إلى متى هذا التأخر؟ ويأتي البعض يعاني ويعاني، والله نساء يبكون، تتصل بعضهم وترسل بعضهم، بعضهن الآخر يرسل، تتألم ألما وصلت إلى 27 و28 وبعضهم أكثر، ولا يزال والدها يحبسها وتقول: ما بقي بيني وبين الوقوع في الحرام إلا شعرات. فالزواج من أقوى وسائل العلاج بإذن رب الأرض والسماوات. ومن العلاج الابتعاد عن المثيرات بجميع أشكالها، سواء مجالس الأسواق أو سواء المنتديات أو الماسنجر أو البريد الإلكتروني أو المراسلات بجميع أشكالها، كل ما تجد من نفسك أنه يثير عندك فعله. لو ذهبت لطبيب أخصائي أنف وحنجرة ومعك زكام لقال لك الطبيب أنك لا تأكل أكل الفلانية لأنك تسبب لك تهيج، ولقال لك انتبه تخرج في الهواء، وقال لك انتبه من الغبار، أقول لك يا أخي اعلم أن الذي يهيج عندك الشهوة أشد من الذي يهيج عندك حساسية الزكام. فبادر في الابتعاد عن مواطنه ومجالسه وأموره. فلذلك كنت أتعجب وأقول في نفسي ما نراه في دورات المياه وفي المحطات وأماكن الرجال هل يوجد؟ حتى فوجئت بصعقة كهربائية من هذه البلاد وخارج البلاد عندما ألقيت محاضرات نسائية في بعض الأماكن الخاصة النسائية، فإذا تأتيني رسائل غريبة أن النساء يرسمون صورا خليعة في دورات المياه ويكتبون بصورة غريبة وخيالية، حتى أنني قلت في نفسي لم يسلم من ذلك أحد. حتى لما سافرت إلى بعض الدول الأجنبية ودخلنا بعض دورات المياه وجدنا في دورات المياه أيضا بخطهم يوجد رسومات قبيحة جدا، فقلت سبحان الله سبحان الله. ومن العلاج الفرار من الأماكن العامة. رحم الله امرأ صار طبيب نفسه، حضور الحدائق، أماكن الملاهي للاستراحات العائلية، اللقاءات الأسرية، أي مكان أي مكان تجد فيه أن هذا المكان مكان فتنة لك فترك. فلذلك احذر. لذلك بعض الناس يرمي بنفسه في مواطن الفتن ثم يقول وقعت أعاني من الشهوة أعاني من التفكير. يقول ابن الجوزي رحمه الله من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر ورب نظرة لم تناظر. وفي حديث النعمان بن بشير ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، كما في المتفق عليه. ومن العلاج محاربة الفراغ بجميع أشكاله، محاربة الفراغ، لأن الفراغ مفسدة ما بعدها مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. البنات لا بد أن يشغلون في المنازل، لا يتركون فارغات في الغرف، والأب لا يدخل على بناته ولا يكشف على غرفهن ولا يعلم ما فيهن. يقول أحد الشباب وهو يتألم ويقول أخي أثق فيه، سمته وأخلاقه ووقاره عجيب، دخلت غرفته رأيت الدرج مغلق، فتحت الدرج بقوة انفتح، وجدت 150 CD. عرفت من علاماتهم أنهم كلهم أفلام خليعة، لم أتجرأ أفتح واحد. أخي يجلس معي كلام طيب، أخي والله أكبر مني أعرف بسمت وقارة، أخي يقول أخبر والدي ما أقدر، أخبر أمي ما أقدر. يقول تفاجأت أن أخي عنده 150 CD. لماذا؟ لأن الآباء ما يفتشون على الأبناء، أعطوهم الثقة العمياء. البنات في بعض المدارس عندما أقامت الموجهات والمشرفات تفتيش وجدوا أن البنات يأتون بسيديات يروجونها في المدارس. إذا احذرها. ومن العلاج تعليم الأولاد أحكام المراهقة. إن تعليم الأولاد أحكام المراهقة يعطينا درسا عمليا بإذن الله تعالى، أن يتعلم الولد أنه يا بني إن جاءك في المدرسة أو الشارع من يضع يده من خلفك، من وضع يده على خدك، من فصن عرضك فصن عرضك، من نظرك نظر إليك بعين واكتشفت في عينه السوء فاقمزه بعينين. هكذا نربي أولادنا، نربيهم، لأن الشارع قد يؤثر في أولادي وأولادك. جاني أحد الأولاد وقال لي يبه أخوي قال لي الكلمة الفلانية، مسكت الآخر في وحده في المكتبة
جلست أوقفت معي أماما، قلت يا ولدي منين سمعت الكلمة؟ تعرف معناها؟ قال لا والله ما أعرف معناها. قلت ما تعرف معناها؟ قال لا ما أعرف معناها. قلت يا ولدي منين سمعتها؟ قال والله أنا ما أعرف الشارع، وأنا بروح المسجد ما أعرف الشارع وسمعتها. انظروا هذا أولادنا كيف يتأثرون، ما بالكم إذا كان الآباء يتكلمون بكلمات قبيحة في البيت؟ ما رأيكم إذا كانت الأم تتكلم بكلام قبيح في البيت؟ ما رأيك إذا كان وضع الأسرة بأكمله لا نعيش المحرم مع المحرم، يدخل هذا؟ والله لقد وصل حال بعضهم عياذا بالله إلى أن الخال والعم وغيرهم يطلب من بنات أقربائه يرقصون أمامه. ليه ما نذنى لنعلم أولادنا وبناتنا، حتى بنتي وبنتك نعلمها كيف يكون الأثر؟ فسوف يكون خيرا بإذن الله تعالى. قال الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي قالوا كنا نظن أن طريقتنا سليمة، كنا نظن أن أسلوبنا جيد، ولكن وقع الأثر عليهم عياذا بالله تعالى. ومن العلاج مقاطعة رأس الفتنة في هذا الزمن، الدشوش، الفضائيات، حجب المواقع الإباحية، عدم ترك الإنترنت على الإطلاق في المنزل بجميع الأشكال، الجوال فتش في صوره، في البلوتوث فتش في وسائل الرسائل، انظر ماذا يوجد فيه. ومن العلاج منع الاختلاط بين الصغار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وفرقوا بينهم في المضاجع؟ الأولاد في بيت واحد، لماذا يتركون يسبحون مع بعضهم البعض في دورة المياه؟ لماذا لا نكون فقهاء؟ فإذا جاء الابن يوم من الأيام وقال يباه ليش أختي تختلف عني؟ من سوف يجاوب؟ خلع الملابس في غرفهم. لماذا لا نكون في مثل هذا الزمن أناسا ندرك هذا الأمر ونعرف آثاره؟ من العلاج ستر الخادمات في المنازل، وعدم ترك الخادمة في المنزل أمام عند الأولاد، بل لو تأخذ الخادمة إذا كان تعلم أن بعض أولادك شباب في الكلية ألا تترك الخادمة لوحدها والأم تعمل الأب يعمل؟ خذوها إلى بيت الجيران إذا كانت عندهم الأم جالسة، ودوها بيت أحد الأقارب، ولا تترك الخادمة لوحدها في البيت. لنبحث عن سبل العلاج، وتتعجب أن بعض الشباب سمته صالح، وتتعجب أن هيئته هيئة مستقيم، وإذا به زوجته ذاك تلك المستورة حتى بالقفازات، والخادمة في الخلف متكشفة متبرجة. أي بلاء هذا؟ أي مصيبة هذه؟ عجبا لك، أليست مسلمة مثل زوجتك؟ أين نصيحتك؟ أين دعوتك؟ أين تنبيهك؟ والله ما جرب أحد دعوة هؤلاء إلا استجابوا بحمد الله، إلا استجابوا بحمد الله. وأنا أعد هذه المحاضرة سألت بعض المكاتب الذين يستخدمون الخادمات، فقال أكثر حالات هرب الخادمات وأكثر تأففهن من الخروج والسفر هو أنهم يأتون عفيفات، فإذا وجدوا في البيت شباب أو غيره يتحرشون بهم لا يطيقون، لا يطيقون. حتى جاءني يوم من الأيام أحد العمال عرفني جزاه الله خيرا وقال طالبك شفت المنطقة الفلانية، وهو من إحدى الجاليات، قال جاءت خادمة من أقربائنا والآن هي تتصل وتبكي، بحثت عن اكتشفت أنها تستطيع أن تتصل بالهاتف وأنها تعاني عياذا بالله تعالى من ذاك البيت أنه يفعل بها الفاحش عياذا بالله. والله تألمت وهو كان يبكي ويتألم، حتى قلت خير إن شاء الله عطني الوصف نخبر الهيئة إن شاء الله، ودليت على طريق آخر، فالحمد لله نفع الطريق بحمد الله تعالى. جاءوا أبناء جلدتها الذين يعرفون من واقع الاتصال حتى قابلوا أهل راعي صاحب البيت وأخذوا الخادمة من عنده بأمر رسمي، فأسأل الله السلامة والعافية. من العلاج تذكر ما أعد الله من نعيم الجنة وجحيم النار، ماذا كان عاقبة الزناه؟ ومن العلاج الدعاء والتضرع. يا من ابتليتم، يا من وقعتم، الدعاء. كم يقول بعض الإخوة: أصبحت عندي معاصي لا أستطيع تركها، فلما تضرع لله في الأسحار أجاب الله جل وعلا حاله وأنقذه سبحانه وتعالى. ومن العلاج النظر في العواقب. لماذا لا يصبح بعضنا الشهوة الخاطئة والنزوة العابرة سيعقبها حسرة وندامة وخزي وعار وذلة وشنار؟ تذهب اللذات وتبقى التبعات. من العلاج زيارة المقابر والاعتبار بحال الأموات، أنه سوف يكون حالي وحالك، وسوف يكون حالك أنت يا كبيرات السن. أما كنتن يوم من الأيام شباب، أما كنتن يوم من الأيام جميلات، أين ذهب ذاك؟ لقد زال. ومن العلاج أن يتذكر الإنسان فعلا أن الله تعالى جعل الاعتصام به من أقوى الأسباب. فمن اعتصم بالله في الرخاء احفظ الله يحفظك. أرأيتم ذاك الشاب بشره الرسول فقال: سبعة يظلهم الله في ظله، شاب نشأ في عبادة الله. لذلك ترى بعض الشباب تمر عليه مرحلة المراهقة مرور الكرام لا يعاني من المراهقة، لأنه قبل المراهقة كان صالحا عابدا طائعا. يقول إبراهيم بن شماس: أعرف أحمد بن حنبل شاب وكان يقوم الليل. لنقول للشباب: أسعدوا شبابكم تسعدوا بمراحل حياتكم. ما العلاج؟ التأمل في حال العقوبات من أمراض وويلات وأمراض النفسية، كأنك لم تسبع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها محال الريح بعدك والقبر. ومن العلاج أن لا يغتر أحد بإمهال الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال أبو علي الرباري: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات وفي نسخ العقوبات. أقول: فكيف إذا كانت شهوات تلو شهوات؟ ومن العلاج لزوم تقوى الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل الله لك مخرج من تلك الشهوة. بعض الشباب الطيب الذين يعانون من الشهوة ويقولون: لا نعاني من النظر ونعاني. أقول له: صليت البارح قيام الليل؟ قرأت القرآن وبكيت؟ يقول: لا. قلت: إذا ما استعملت العلاج، الوصفة الطبية الإيمانية ما استعجلتها ما استعملتها، فمسكين من غرته شهوته شهوة تبعها التداد مع عدم تقوى، فإنها ستحول وتخليه خاسرة. فلازم التقوى في كل حال، فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة وفي المرض إلا العافية. قال أبو الفرج: هذا نقدها العاجل والآجل معلوم. ومن العلاج هنالك دعا زكريا ربه. قال ابن كثير: طلب وكان سيدا حصورا أي مانعا نفسه من الشهوات، وقال: ربي اجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال قتادة: ما تمنى أحد أن يرجع إلى أهله وماله وعشيرته، ولا بأن يجمع له تجمع له الدنيا ويقضي فيها الشهوات، ما تمنى ذلك. نقل ذلك ابن كثير. ويقول الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات. قال ابن مجاهد: هم الزناة، هم الزناة، هم الزناة. وصايا أخيرة في دقائق قليلة: أولا، لا تكن كالحيوان المخدوع يا صاحب الشهوة. أيها الطلاب، أيها الطالبات، أيها الشباب، أيها الأباء والأمهات، لا تكن كالحيوان المخدوع بحب الفخ، فلا هو نال ما خدع به ولا أطاق التخلص من الفخ. خدعته حبة وضعت في الفخ، فلما جاء للحبة مسكه الفخ، فلا هو أكل الحبة ولا هو خرج من الفخ. يا صاحب الشهوة، اسمع وصية محمد بن منادر: خير ما اجتن به المرء التقى فاتخذها عدة دون العدد، وأرى الشهوة مفتاح الردى فاجتنبها وأنا عنها وابتعد، وانعى عنها وابتعد. أيها المبارك، لا يكن حالك مع الشهوة كحال المنافق. فاسمع كلام الحسن عليه رحمة الله، قال في قول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: هو المنافق، هو المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه. فصاحب الشهوة
كلما هوي شيئا ركبه. الوصية الرابعة: أما قرأ سمعك أن الشهوات طريق إلى النار؟ فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اعلم واعلمي أن صاحب الشهوة صاحب هوى، قال الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظر لعواقب الشهوة وتأمل، ولا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. أخيرا: لا تصاحب الصغار فتصغر بك الهمة، فتصغر بك الهمة. أخيرا لا أملك في ختام هذه الكلمات إلا أن أقول: اللهم اجعلها ذخرا ليوم أن نلقاك، اللهم اجعلها كما بلغت بهذا الصوت هذا الوقت، اجعلها تبلغ المدى، اللهم اجعلها لنا من الباقيات الصالحات، اللهم اجعلنا نجد أثرها في حياتنا وبيوتنا، اجعلها لنا سياجا وحرزا، اجعلها لنا وقاية، اللهم ما أردنا نشر رذيلة ولا فاحشة، اللهم إنا أردنا الخير وفعل الخير ونشر الخير وكرامة الخير. اللهم يا رب العالمين ويا لا إله الأولين والآخرين، اجزي الأجر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. اللهم من صبروا في هذا اللقاء فاجعلنا وإياهم إخوانا على سرهم متقابلين. اللهم كما يصبر أهل الرياض ساعات طويلات، وأهل الملاهي ساعات طويلات، وأهل اللهو ساعات طويلات، اللهم صبرنا فاجعل صبرنا من أجلك. اللهم أبدلنا لقاء خيرا من هذا اللقاء، وسماعا خيرا من هذا السماع. اللهم لا تحرمنا أجر هذا الجلوس، لئن تألمت منا الأعضاء فنسألك أن نتلذذ في يوم خيرا من هذا اليوم بالنظر لوجهك الكريم. اللهم لئن تألمت منا الأعضاء، اللهم لئن طفش بعضنا وغضب علينا بعضنا، اللهم اجعل قلبه بردا وسلاما، اللهم اجعل سوارحه تقله لطاعتك وتحمله إلى مرضاتك، واجعله يتلذذ بالقرب منك. أسعده في أولاده، وأسعده في بناته، وأسعد الزوجة بزوجها. اللهم إني أسألك أن تجعل الحاضرين والحاضرات يجدون أجر حضورهم بردا وسعادة في قلوبهم. اللهم شافي كل من ابتلي بشهوة أو شذوذ أو غيره، اللهم شافيه وعافه، اللهم وفق العزاب ويسر لهم أمور زواجهم. اللهم حصن شبابنا، اللهم يسر لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أدم علينا الأمن والإيمان، اللهم احفظنا بحفظك وتوحيدك. اللهم احفظ هذه البلاد ما قامت بتوحيدك ولله الحمد، فأدم عليها ظلك الوارد، اللهم أدم عليها سعادتك وإسعادك، واجعلنا وجميع بلاد المسلمين من الشاكرين الراضين، واجعلنا يا رب العالمين من الشاكرين. ولا أملك إلا أن أقول: شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لفضيلة الشيخ إمام الجامع، وأشكر الجميع كبارا وصغارا. يعذرني آبائي الكبار أنني أطلت عليهم هذه الليلة، لا أكن أقول لهم: أيها كبار السن، لعلكم أيام ما كنتم شباب سافرتم رحلات طويلة، فاحتسبوا هذا الوقت أنكم جلستم من أجلي سماع الخير. وأسأل الله جل وعلا أن يأجرني وإياكم، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، وصلى الله على محمد.
شكر الله لشيخنا الدكتور إبراهيم بوبشيت، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءه وأن يجعل ما قاله في موازين الحسنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.